الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل ما بدأناه من قراءة في كتاب الفوائد المجموعة في شرح أصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للشيخ الجليل عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وصلنا إلى قوله: وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة. نعم شيخي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. أما بعد، قال حفظه الله تعالى: وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة ثم التقوا عادت سنة السلام. استدل على ذلك،
يعني يقصد أنه لو كان الإنسان التقى بأخيه ثم سلم عليه ثم سار سويا حتى فصلت بينهما شجرة شرع السلام من جديد بعد هذا الفصل، بعد اللقاء الثاني يسلم عليه. نعم، استدل على ذلك
بفعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد قال أنس رضي الله عنه: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شجرة، فإذا التقينا سلم بعضنا على بعض.
وجاء
هذا في حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته، وجاء في سنن أبي داود. عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإذا حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. ومثل هذا يتكرر بين الناس في الدوائر الحكومية وفي الجامعات والمدارس ونحو ذلك، فتراهم يسلمون عند أول لقاء، فإذا رأى صاحبه أو زميله مرة أو مرات لم يسلم عليه. ومثل هذا من عنده ضيف، فإذا قام ليأتي بماء أو نحوه ثم رجع فإنه لا يسلم. والذي ينبغي في جميع هذه الصور هو السلام، فكلما غاب الإنسان عن أخيه ثم رآه أعاد السلام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام إظهاره وإشاعته وإقراؤه على المعروف وغير المعروف. قال النووي رحمه الله: باب استحباب عادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب.
باب استحباب
إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب، بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وشرعية هذا من نعم الله على عباده لما فيه من الأجر وإفشاء السلام وزيادة الألفة. وأقل السلام الذي يطير به مسلما مؤديا سنة السلام أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسلام فلا يجب الرد عليه. وأقل ما يسبق به طلب رد السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم، فإن لم يسمعه لم يسقط عنه طرد الرد. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، وفيه: فاستمع ما يحيونك. فهذا يفيد أن إجابة السلام تسمع من الرد بالسلام. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. فهذا يدل على أنه لا يكفي السلام سرا، بل لا بد فيه من الجهر. وعلى هذا فيلزم المسلم أن يرفع صوته رافعا يسمعه به المسلم عليه أو عليهم سماعا محققا. وإذا تشكك في أنه يسمعهم زاد في رفعه واحتاط واستظهر. أما إذا سلم على أي صاد عنده النيام، فالسنة أن يخفض صوته بحيث يحصل سماع الأيقاظ ولا يستيقظ النيام. وقد جاء في حديث المقدار رضي الله عنه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. الحديث. قوله: ويكرم السلام على شواب النساء، جمع شابة كدابة ودواب. والشاب بلغ إلى 30 سنة، وقيل 32، وقيل 40، والمرأة الشابة لا يسلم عليها الرجل. لهذا قال جمهور أهل العلم: جاء في الموطأ وسئل مالك هل يسلم على المرأة؟ فقال: أما المتجالة فلا أكره ذلك، وأما الشابة فلا أحب ذلك. وقال ابن عبد البر رحمه الله: ولا يسلم على الشابة ولا تسلم عليه، ولو سلم عليها لم يجد لها رد الجواب، وإن سلمت هي لم تستحق جوابا.
هنا طبعا الكلام عن السلام الصوت وليس المصافحة. نعم. قوله
فإن ذلك يجلب جوابهن، هذا تعليل مستفاد من نصوص الشريعة، ومعناه أن السلام على المرأة الشابة يستدعي ردها، فيترتب على الرد سماع الصوت، وسماع صوت المرأة الشابة سبب للفتنة، وإذا منعت من رفع صوتها في أبواب العبادات كالأذان والتلبية وتنبيه الإمام وغير ذلك، لأن صوتها يثير شهوات الرجال ويحرك غرائزهم، لا سيما إذا كان مع خضوع بالقول وتنقيق في اللفظ. يقول الموجودي رحمه الله: وقوله تعالى: إن استطيتن فلا تخضعن بالقول، أي لا تتكلمن مع الرجال بصوت منخفض لين، فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، أي لا بأس بأن تتحدث المرأة إلى رجل غير محرم عند الحاجة الشديدة، ولكن من اللازم أن تكون لهجتها وأسلوبها لخطابه بحيث لا يمر بقلبه من قريب أو بعيد، أن من الممكن أن يعلق بها رجاء من نوع آخر، فلا يكن في لهجتها خضوع، ولا في نظرتها لي، ولا في حديثها رقاوة، ولا في صوتها حلاوة مصطنعة تثير شهوة الرجال وتشجعهم على أن يخطوا إلى غرض آخر وراء حديثها. وكلام المؤلف مختص بشواب النساء من غير المحارم، أما المحارم كأختك وبنت أخيك وبنتك أو أختك، فالسلام عليهن كسلام الرجال بعضهم على بعض ابتداء وردا لعموم الأدلة.
رحمه الله لما ذكر كراهية السلام على الشواب من النساء، ينتقل الآن إلى بيان حكم السلام على العجائز والبارزات، سيأتي تعريف كل منهم. قوله
ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات، أي ويجوز السلام على العجائز جمع عجوز، وهي المرأة المسنة، وذلك لأنها ليست مظنة للفتنة لكونها لا تشتهي
لكونها لا تشتهى.
ويجوز السلام على النساء البارزات جمع برزة، يقال امرأة بارزة وبرزة، وهي المرأة العفيفة التي تبرز للرجال وتتحدث معهم وتتعاطى أمور البيع والشراء، وهي المرأة التي أسنت وخرجت عن حد المحجوبات، بخلاف الأذكار التي من شأنهن أن يسلمن البيوت. ومما يدل على جواز السلام على المرأة الأجنبية إذا كانت من العجائز حديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا نفرح يوم الجمعة، فقلت لسهل: ولما؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى مضاعة نخل بالمدينة، فتأخذ من أسواق السلق فنفرحه.
يعني هذا النخل اسمه بضاعة، فيه بئر بضاعة. نعم.
فنأخذ من أسم أصول السلق فنفرحه في قدر، وتكبر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا الحبيب. قال الحافظ رحمه الله: في هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب، لأن الظاهر أن هؤلاء أو أكثرهم ليسوا من محارم هذه المرأة. قال ابن منصور لأبي عبد الله الإمام أحمد: التسليم على النساء. قال: إذا كانت عجوزا فلا بأس به. وقال صالح: سألت أبي يسلم على المرأة. قال: أما الكبيرة فلا بأس. والذي يستفاد من كلام ابن عقيل هنا وغيره من أهل العلم أن النساء بالنسبة إلى حكم السلام عليهن قسمان: الأول أن تكون المرأة زوجة أو أمة أو ذات محرم، وهي من تحرم عليك بنسب أو بسبب مباح، وهو الرضاع أو المصاهرة، فالسلام عليها سنة ورده واجب، وكذا سلامها عليه على ما تقدم في سلام الرجل على الرجل. الثاني أن تكون المرأة أجنبية من الرجل ليست من محارمه، وهي التي يجوز زواجه بها، فإن كانت من معارفه كزوجة أخيه وزوجة عمه أو خاله وابنة عمه أو خاله ونحو ذلك، جاز السلام عليها بشرط أمن الفتنة، سواء كانت شابة أم كبيرة. وقد اعتاد الناس أن يسلم الرجل على زوجة أخيه ولو لم يفعل لاستنكروه. وإن لم تكن الأجنبية من معارفه فإن كانت شابة لم يجب السلام عليها لما تقدم في كلام المؤلف رحمه الله، ولا يجوز لها أن تسلم على الرجل، فإن سلم عليها رجل فإنها لا ترد عليه السلام، لأن سلام الرجل عليها لا يستحق جوابا، بل صرح بعض أهل العلم بتحريم ردها عليه، إلا أن فقهاء الحنفية قالوا: ترد في نفسها. وهذا فيه وجاهة، لأنه جمع بين رد السلام وبين عدم رفع الصوت، لأنه مظنة الفتنة، وإن كانت غير شابة، فإن كانت عجوزا كبيرة جاز السلام عليها، كما تقدم في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، لكن قيده النووي بكون العجوز لا تشتهي، وقيده البهودي في شرح الإقناع بكونها غير حسنى، وإن كانت كبيرة بارزة جاز السلام عليها عند الحاجة من بيع أو إجارة أو صناعة ونحو ذلك، وقيده في شرح الإقناع بكونها لا تشتهى لأمر الفتنة. وقد أجاز العلماء، بل بعضهم قال يندب تسليم الرجل على الجمع من النسوة في درس علمي أو في مسجد وما أشبه ذلك، لأن المحذور منتسب. ومثل هذا: لو دخل الإنسان بيته وفيه نساء قد زرن أهله، فلا بأس أن يسلم لما تقدم. وأجازوا أيضا سلام المرأة الواحدة على جماعة الرجال، ومنهم من قيد ذلك بأمر الفتنة. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه المتقدم دليل على جواز تسليم جماعة من الرجال على المرأة، وينبغي تقييد جميع ما تقدم بأمر الفتنة. قال الحلمي: من وثق من نفسه بالسلامة فليسلم، وإلا فالصمت أسلم. قوله: لجواز النظر إلى وجه المرأة بالشاهد، أي يجوز للشاهد على امرأة في أمر ما أن ينظر إلى وجهها تحملا وأداء، لتكون الشهادة واقعة على عينها. قال أحمد: لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها، ويجب أن يقيد هذا بالحاجة، وأن يقصد عند النظر أداء الشهادة لا قضاء الشهوة بالنظر. وهذه مسألة نص عليها الفقهاء في كتاب النكاح. وقوله: ليحفظ الحلية بالكسر هي الصفة، والجمع كلا بالقصر، وتضم الحاء وتكسر. وهذا فيه إشارة إلى المقصود من النظر إلى وجه المرأة. قوله: وكذا الصائغ والمغازل. الصائغ معروف، وهو الذي يجمع الذهب حليا، والمغازلي من يغزل القطن ونحوه. قوله: وكل من تعامل من تعامله النساء من الأرض.
أوكي شيخ، نكتفي بهذا، بارك الله. نفع الله بك.